أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على، لا سيما بقية الله في الأرضين عليهم السلام، وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. شرحنا في الدرس الماضي الثمرة الثانية التي ذكرها صاحب الكفاية لبحث اختصاص الخطابات بالمشافهين أو تعميمها لغيرهم من الغائبين والمعدومين. وقد تقدم الشرح مفصلا، لكن صاحب الكفاية رضوان الله عليه ينكر هذه الثمرة ويقول بأن الثمرة لا تظهر في المقام، سواء قلنا بأن الخطابات مختصة بالمشافهين أو غير مختصة بالمشافهين. فإن كانت جماعة من الأفراد الفعليين الحاضرين للخطاب، لأن الكلام وين يا إخوان؟ لا ننسى نقطة أساسية مؤثرة في البحث، الكلام هنا في القضايا الخارجية الأصولية، وليس في كل قضية خارجية، في القضايا الخارجية التي تضمنت خطابا مثل النداء أو ضمائر الخطاب. يقول المحقق الخراساني أعلى الله مقامه الشريف في مثل هذه القضية: قطعا المنظور أولا وبالذات هم الأفراد الحاضرون المشافهون. البحث عن شمول الخطاب لغيرهم أو عدم شموله لغيرهم لا ينبغي أن تغفل فيه هذه الجهة وهذه الحيثية المهمة. وحينئذ يقول رضوان الله تعالى عليه بأن قاعدة الاشتراك لا تقتضي ولا تستدعي التعميم لغير المشافهين إلا إذا اتحدوا صنفا مع المشافهين. والمقصود من الاتحاد الصنفي الاتحاد في الخصوصيات والحيثيات، سواء كانت مذكورة في الدليل الخطابي أو كانت موجودة في المشافهين ولو لم تكن مذكورة في الدليل الخطابي. وذلك أن قاعدة الاشتراك لا يوجد في لها إطلاق يشمل من اتحد من المعدومين مع الموجودين، في جملة من الخصوصيات ولو كان فاقدا لبعضها، لأن دليلها الإجماع والتسالم، وهو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن.
وإن قلنا بالتعميم لغير المشافهين فإن الخطاب الذي هو خطاب للمشافهين أولا بالذات الواجدين لخصوصية من الخصوصيات كالهاشمية أو العدالة ولو لم تذكر في الخطاب فإن الشارع يمكن أن يكون غير مبين لها في الخطاب اعتمادا على إحرازها ووجودها فيهم فحتى لو قلنا بشمول الخطاب الشفائي للغائب والمعدوم في ظرف وجوده فإننا لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق الخطاب من غير جهة الغياب والانعدام فإن كان الغائب أو المعدوم حين الخطاب والمشافهة فاقدا لخصوصية كان المشافه واجدا لها فلا نحرز من حيث الأصل والأساس أن خطاب المشافهين كان شاملا للفاقد الخصوصية لأن المفروض أن الموجودين الحاضرين كانوا واجدين لها فيكون في الحقيقة بالنسبة للمعدومين أو الغائبين مشكلتان مشكلة عدم كونهم مشافهين ومشكلة عدم كونهم واجدين للخصوصية الموجودة في المشافهين كالهاشمية وبناء على شمول الخطاب لغير المشافهين نتغلب على المشكلة أولى وأما المشكلة الثانية فلا نستطيع التغلب عليها بذلك بل نحتاج إضافة إلى ذلك إثبات إطلاق الخطاب الناظر أولا وبالذات للمشافهين الواجدين للخصوصية إلى ما لو لم يكونوا واجدين لا. وهو مجرد فرض
لأننا فرضنا أن المشافهين جميعا كانوا واجدين لها،
فما لم نحرز هذا الإطلاق في المشافهين فلا نستطيع أن نثبته في الغائبين والمعدومين. ومن هنا فقد انتهى رحمه الله إلى أنه لا طريق إلى إثبات ذلك، إذ لعل السكوت في الخطاب عن إبراز الخصوصية قيدا فيه كان للاعتماد على إحراز وجودها في مخاطبيه، فلا أقل من القول بأننا لا نحرز تمامية مقدمات الحكمة التي يتوقف عليها الإطلاق. وعليه فلا تظهر الثراء.
والمولى صدى إلى إحراز موضوعها.
نعم.
إلى صدى إلى إحراز موضوعها، فكل الأمور اللي داخلة في تحقق الموضوع المفروض هو محرز.
جيد. لكن لم يذكر. لكن لم يذكر هو. أثناء كلامه هذه الخصوصية قيدا في الكلام. يحتمل أنه لم يذكرها لأنها أساسا مو خصوصية هي. فيتم الإطلاق، ويحتمل أنه لم يذكرها اعتمادا على إحرازها في الأفراد. من قال الإمام الصادق عليه السلام لمن حضره إن كنتم خمسة وأمنتم فأقيموها، بالنسبة لصلاة الجمعة، هؤلاء كلهم حاوين لخصوصية أنهم في عصر حضور المعصوم عليه السلام، في عصر ظهوره. يحتمل أن كون المعصوم ظاهرا خصوصية في إيجاب صلاة الجمعة، لكن لم يبينها الإمام لأن مخاطبيه واجدون لها، فلا داعي لبيانها، لا يجد داعيا لبيانها. جيد. ويحتمل أن هذه الخصوصية ليست خصوصية في باب التشريع، مو ملحوظة، ويتساوى فيها كل مكلف سواء كان في عصر الحضور أو في عصر الغيب. ما دام الاحتمالان متوازيان ويمكن أن يكون كل واحد منهم مراد، فلا نستطيع أن نحرز وجود الإطلاق. فأبناء عصر الغيبة حتى تنطبق عليهم هذه المقولة والقاعدة إن كنتم خمسة وأمنتم فأقيموها، ها،
لابد وأن ننفي خصوصية الحضور. انتفاؤها من الخطاب لا يعني انتفاءها من التشريع، لأنه قد لا قد يكون غير مشتمل عليها الخطاب اعتمادا على أن مخاطبيه واجدين لها، فلم يكن له داعي لبيانها أصلا. لو بينها لكان بيانها لغويا مثلا، وعدم بيانها لا يخل بغرضه بشيء. الكلام في القضية الخارجية شيخ، في القضايا الخارجية لا، المشرع العقلائي بالعكس، المشرع العقلائي يعتمد على الأمور المسلمة عند مخاطبه، ما يبين أمور واضحة بديهية أصلا ما يحتاج لها بيان. ها؟ كما لو كان متفق ويا عبده من قبل، هو متفق ويا عبده أنه انتبه من تروح السوق اشتغل بقيمة واقعية، مو أني أنا ثري وعندي عبيد يعني تروح تشتري بأي قيمة كانت. فإذا قال السيد لعبده يا عبدي، في يوم من الأيام استيقظ، قال يا عبدي اذهب إلى سوق السمك واشتري لي سمك فلاني، هل يتمسك العبد بالإطلاق بأنه بأي ثمن كان وكيف ما كان؟ ما يتمسك بهكذا شيء. واضح جدا في القضايا الخطابية أن الأمور تكون كذلك. على كل حال ما ينبغي الإطالة القضية يا أخوان، ما لها ما بإزاء في الخارج في الأدلة الشرعية. أي أحسنت، جيد. فبهذا يقول صاحب الكفاية إن هذه الثمرة لا تظهر. الثمرة الأولى مو موجودة لأنها مبنية على مبنى المرزى القمي وهو مرفوض، والثمرة الثانية لا تظهر، فبقي بحثنا بلا ثمرة. بلا ثمرة انتبهوا، بلا ثمرة. لو كان لدينا هكذا خطابات شفاهية فهو بلا ثمرة مرتين، مرة لأنه ليس لدينا هكذا خطابات شفاهية، ومرة لو فرض وجود هكذا خطابات شفاهية عم تظهر الثمرة. هكذا يجب أن يقول صاحب الكفاية. السيد الخوي أعلى الله مقامه وآخرون ناقشوا صاحب الكفاية وقالوا أكثر من قول يوجد هنا، وأنا ما أريد أطول هذا، لا فؤاد. السيد الخوي فرق، الآن تظهر قيمة الأمثلة اللي كنت بالأمس أمثل بها. السيد الخوئي فرق بين الخصوصية الذاتية والخصوصية العرضية. أحسنت. الهاشمية خصوصية ذاتية، العدالة خصوصية عرضية قابلة للبقاء والزوال. أنا مثلت بمثال ثالث، وخروا هذا المثال الثالث، الحضور والغيبة، خلوا إلى مكان راح يجب الاهتمام به إن شاء الله. السيد الخوئي قال القضية برمتها ترتبط بتمامية مقدمات البيان أو عدم تمامية مقدمات البيان، قرينة الحكم. فقال السيد الإنصاف أن المشافهين إذا كانوا حاوين لخصوصية ذاتية لا تتغير ولا تتبدل فيهم ككونهم سادة هاشميين، أن ما قاله صاحب الكفاية صحيح، لأن هذه الحيثية الموجودة في الخارج والتي قد تكون دخيلة في الحكم ولم ينبه على ذلك الشارع في خطابه، قد يكون سكوته عن التنبيه ناشئ من إحرازه لها في مشافهيه ومخاطبيه، ولم يجد داعيا للتصريح بها في خطابه لأنها سنخ خصوصية دائرة بين الوجود والعدم، وإن وجدت وجدت إلى الأبد، وإن انعدمت انعدمت كذلك، فهي ليست عنصرا متغيرا متبدلا حتى تحتاج إلى التنبيه والأخذ في الخطاب. فلا أقل من إجمال الخطاب من هذه الجهة. بينما إذا كانت الخصوصية عرضية قابلة للتغير والتبدل مثل العدالة، فصحيح، انتبهوا يا إخوان للنقطة اللي مو مبينها مقرر السيد الخوئي، بس هي دخيلة في مراده حتى يتم كلامه. يقول السيد: المفروض أن كلامنا على مبنى من يقول بتعميم الخطابات الشفاهية للغائبين والمعدومين. أنا أحب أن أعبر ومن سيوجد أفضل من المعدومين يا إخوان. المعدوم حيث هو المعدوم أصلا لا يخاطب ولا يشمل بخطاب ولا شيء، بلحاظ أنه سيوجد يشمل في ظرف وجوده. يقول السيد: باعتبار أننا نبحث عن الثمرة على هذا القول، فصحيح أن المخاطبين حين الخطاب كلهم واجدون للخصوصية وهي العدالة، لكن حيث إن العدالة عنصر يتغير ويتبدل في الناس، فقد يكون غير عادل ويصبح عادلا، وقد ينعكس الأمر. فمع التفات المشرع الحكيم إلى أن هذه الصفات الموجودة في مشافهيه ومخاطبيه تتغير وتتبدل وتوجد في بعض الناس وتنعدم بعد ذلك، أو تنعدم في بعض الناس وتوجد بعد ذلك، فلا شك على هذا المبنى القائل بشمول الغائبين ومن سيوجد للخطابات، لا شك أن هذه الخصوصية لو كانت دخيلة في مراده فإن عليه أن يبينها لكي لا يكون مخلا بغرضه. فإذا لم يبين وهو قادر على البيان فهذا يعني أنه لا يريدها، لأنه لو أرادها لذكرها وبينها، وهذا معنى الإطلاق، وهذا معنى الإطلاق. المطلوب في المقام. ففصل السيد رحمه الله في ظهور الثمرة بين الصفات الذاتية وبين الصفات العرضية التي تقتضي الحكمة على القول بشمول الخطاب لغير المشافهين بذكرها في الخطاب لو كانت دخيلة فيه. تبهتوا يا إخوان؟ طيب، السؤال اللي يطرح نفسه الآن: هل هذا البيان الذي بيّنه السيد الخوئي يأتي ولو بدرجة مختلفة في الصفات الذاتية أو ما يأتي في الصفات الذاتية؟ وإذا ما يأتي في الصفات الذاتية كما هو يقول مثلا، هل يأتي في الصفات العرضية الملازمة أو لا يأتي في الصفات العرضية الملازمة اللي ما تتغير وتتبدل، مثل عنصر الحضور والغيب هذا مو قابل للتغير والتبدل، كل من كان في عصر الغيبة فهو متصف بأنه في عصر الغيبة. ها؟ نجيب نعرف أنه هذا البيان اللي فصل على أساسه بين الذات والعرضي هل يصلح تفصيلا بين العرض اللازم والمفارق أيضا أو لا، وهل يصلح تفصيلا أساسا بين الذات والعرضي أم أن البيان في الكل يأتي؟ فنعود إلى إنكار كلام صاحب الكفاية بالكامل. سيأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.